بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في كورنثوس الاولى اصحاح 6 وصلنا لغايه عدد 14. افكركم تاني، كورنثوس مدينه يونانيه كانت مشهوره بالانحلال، بشرها معلمنا بولس الرسول وأسس فيها كنيسة قوية، وبعدين دخلتها مشاكل كتيرة، فبعت يرد على المشاكل اللي وصلته، منها مشكلة الحزبية والانشقاق، مشكلة الزنا أو السقوط في خطايا الجسد، مشكلة القضاء المدني وعداوة واحد مع واحد من شعب الكنيسة قدام القضاء العالمي. وكنا انتهينا لإصحاح 6 عدد 12 لما كان بيقول كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. وقلنا أن يحل لي ده مش معناه الغلط، مقصود به ما يحل للناس يحل لي لكن قد لا يوافقني، يعني الناس ممكن تشوف ان ده صح، انما ضمير الانسان المسيحي ما يسمحلوش ببعض الامور اللي عند بعض الناس التانية صح. ادي المقصود بكلمة يحل لي ولكن لا يوافق. وبرضو حط ضابط اخر للموضوع وقال كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء، يبقى ما اسمحش الحاجة تحكمني أو تتسلط علي في حياتي غير ناموس ربنا. وبعدين دخل فيه مناقشة بشاعة خطية الزنا، قد كده الخطية دي أسوأ من غيرها وقد كده مدمرة للإنسان ومؤذية ومغضبة لله. قال إن كان الجوف للأطعمة والأطعمة للجوف والله سيبيد هذا وتلك، لكن ليس الجسد للزنا بل للرب والرب للجسد. ودي برضو تكلمنا فيها، ان الانسان المستهتر بيشوف ان الجسد ده يعني معمول عشان الشهوات واللذات، انما الانسان الروحاني باصص للجسد على انه هيكل لله، مسكن لله، المكان اللي ربنا بيسكن فيه وبيستخدمه لخلاص ناس تانية والرسالة مقدسة، وأن ربنا له المجد ما استكترش يتجسد، يعني يبقى إنسان له جسد طبيعي زينا، ده يؤكد أن الجسد مش معمول للخطية أبدا. فكان بيرد على ادعاء الناس الفلاسفة اللي بتقول ما هو الجسد معمول لإيه غير للشهوات، قال لهم لا، ليس الجسد للزنا بل للرب والرب للجسد، يعني الله لم يستنكف أو يستكتر أنه يبقى له جسد يتجسد، ده إيماننا المسيح. والله قد أقام الرب، الله قد أقام الرب يسوع وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. الدليل أن الجسد ده مش مجال للخطية أن الجسد ده مرشح للقيامة، يعني إيه؟ يعني هيتمجد في الحال الأخرى، يبقى جسد نوراني ويملك مع المسيح إلى الأبد، فإزاي الجسد ده يبقى مجال للخطايا والشهوات دلوقتي؟ وهنا واحد يسأل ويقول ليه بيقول الله أقام الرب، ما الرب يسوع قام بقوته، ليه بينسب هنا القيامة للآب؟ ساعات الحاجات دي تحير البعض، الله قد أقام الرب، طب في حتة تاني بتقول المسيح قام لوحده، لأنه لما يتكلم من ناحية ارتباط المسيح بينا كطبيعة بشرية، احنا ما فيناش قوة قيامة طبيعية، احنا ربنا هيقومنا بنعمته في اليوم الاخير، ويكون المثل الاعلى لينا والبكر بتاعنا هو ربنا يسوع له المجد. فمن ناحية طبيعته الانسانية بعد التجسد، الله قد اقام الرب يسوع كانسان وسيقيمنا نحن ايضا على مثله في اليوم الاخير. أما من الناحية اللاهوتية فالمسيح له المجد، قام بالحقيقة، قام بقوة لاهوت. واضحة الفكرة؟ يعني لما يربطه بينا من الناحية الإنسانية، يعني كأن ربنا يسوع ده واقف أول الصف، واللي هيحصل مع المسيح هيحصل معانا احنا كلنا. فالمسيح له المجد قام، إذن كلنا هنقوم. فعشان يبان ان احنا هنمشي في نفس المسار، يقول الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بقوته. إنما تلاحظوا في فيليبي مثلا، بولس ينسب قوة القيامة للمسيح مش للآب. يعني هنا منسوبة قوة القيامة للآب، الله قد أقام الرب سيقيمنا نحن أيضا بقوته. ففيليب يقول لأعرفه، وكان بيتكلم عن المسيح، وقوة قيامته. إذن قوة القيامة نسبت مرة للآب هنا في كورنثوس الأولى 6، وهي نفسها نسبت للابن. حاجات دي في اللاهوت يمكن البعض بيقول مالها صعبة، لا هي مش صعبة، هي بس عشان تثبت ان كل ما للآب هو للابن. ربنا يسوع قال كده، كل ما للآب فهو لي. انما لان المسيح له المجد طبيعة من طبيعتين، فلما يربطه بينا كبشر او يركز على ارتباطه بينا كبشر، ينسب العمل للآب زي ما قوم المسيح هيقومنا. انما لما يركز على المسيح كإله، يقول المسيح قام بقوته، بقوة لاهوته، لأنه جواه اللاهوت وجواه الناسوت. يقول الله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. بمعنى إيه؟ الجسد اللي إحنا عايشين بيه ده هيقوم في اليوم الأخير وهيشوف المسيح بعينيه. طب يصح الجسد ده اللي المسيح اشتراه وقال خلوا لي جسدكم ده ملكي، اشتراه بدمه وحط فيه روح وقال يلا حضروا نفسكم تورثوا معايا السماء والأبدية، يوم الواحد يسلم جسده لخطايا وشهوات وغرائز أقرب إلى الحيوانات إزاي؟ فمعلمنا بولس عاوز يورينا قد كده خطايا الجسد بعيدة تماما عن خطة ربنا وعن إرادة ربنا. الجسد ده مكانه الطبيعي يتمجد في السماء ويملك مع المسيح في حياة مقدسة. من هذا المضمون المسيحية تسامت بالطبيعة البشرية، وبقى في حاجة اسمها الباتولية، ودي لسه هنشرحها في الإصحاح الجاي بالتفصيل. كل ده ليه؟ الناس من كتر ما اشتاقت للحياة الأبدية والحياة السماوية، وعرفت أن ربنا يسوع قال في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون، يكونون كالملائكة. فبقوا يقولوا طب ما نبتديها من هنا، ما نبقى ملائكة من هنا، بلاش جواز. مش بلاش جواز من قلة ولا كبت، لا، ده بلاش جواز من اشتياقهم للحياة الأخرى اللي فيها الجسد يبقى مسكن لله ويبقى فوق الطبيعة العادية وفوق الغريزة وفوق الاحتياج. نكمل ونشوف بيقول ايه تاني على خطية الزنا. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ شوفوا بقى معلمنا بولس لما يحل إشكال خطايا الجسد، مش هيقول لهم يا جماعة ما يصحش أو حاسبوا من الأمراض، في موضوع أخطر من كده. بيقول جسدكم ده بقى جزء من ربنا يسوع له المجد. لما تعمدنا اعتمدنا جميعنا إلى جسد واحد، بقينا أعضاء في جسم المسيح. اللي فاكر إن هو حتة من جسم المسيح، لو راح يغلط بجسده هيبقى معناها صعب جدا، معناها بياخد أعضاء المسيح ويجعلها أعضاء زانية. يعني دي حاجة مش حقك، جسدك دلوقتي مش حقك، مش ملكك عشان تعمل بيه اللي انت عاوزه. جسدك ده دفع فيه ثمن غالي وأصبح ملك للمسيح، مدشن بالروح القدس في الميرون، مختوم بختم الملك. فبيقول ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. طبعا التعبير ده مخيف ويخلي الإنسان المسيحي يكره خطية الزنا جدا. ليه؟ لما يتصور أنه بيهين المسيح نفسه، بيهين جسد المسيح المقدس، لأن ربنا يسوع ما استكترش يخلينا أعضاء، يقوم الواحد فينا ياخد جسده ويديه للدنيا، كأنه بيهين جسد المسيح ويجعل أعضاء المسيح زانية. حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول، يقصد الكتاب، يقول يكون الاثنان جسدا واحد. يعني إيه؟ يعني اوعوا تنسوا أن اللي بيمارس الزنا بيلتصق بجسد آخر، فيصير مع الجسد الآخر كأنه جسد واحد. هي شريعة ربنا كده، من أول سفر التكوين يقول يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكون الاثنان جسدا واحد. قال لهم هو أنتم مش واخدين بالكم أن اللي هيمارس الزنا هيلتصق بزانية، فهيبقى هو والزانية كيان واحد. وإذا كان جسد ده عضو من أعضاء المسيح، جزء من المسيح، يبقى حول المسيح إلى ارتباط واحدة زانية. أما من التصق بالرب فهو روح واحد. يعني إيه؟ يعني بدل ما تلتصق بربنا ومعروض عليك حياة أبدية وأن تشارك الله في مجده وفي أبديته، تقوم تسيب ده كله وتلتصق بخطية الزنا اللي مصيرها التراب والعفن وفي الآخر جهنم. يعني فرق كبير قوي بين المعروض في المسيحية من الالتصاق بالله بالشكل الروحي، والمعروض في الدنيا من الالتصاق بالأجساد بالشكل الدنس اللي يدمر الإنسان ويهلكه. اهربوا من الزنا. وصية صغيرة ومن ثلاث كلمات، لكنها في الزمن ده أصبحت وصية مهمة أوي. الهروب فضيلة في الحياة الروحية. في ناس تعتبر أن الهروب نوع من الجبن. لا، الهروب من إعلان الحق ده جبن جبان، إنما الهروب من الخطية أو الإغراءات دي فضيلة. إحنا لغاية النهاردة نطوب يوسف العفيف من جيل لجيل، لأن لما الخطية كانت قدامه ومعروضة عليه سهلة ساب رداءه وجري وهرب، وتحمل بسبب هذا الهرب أنه يتسجن. إنما ربنا نظر إلى هربه وإلى أمانته وكافئه مكافأة كبيرة طول حياته، وخلى الرجل الثاني على مصر ونجى اليهود على يده، وأصبح مثل ورمز للمسيح له المجد. كل ده ليه؟ بسبب أمانته في المرحلة دي، بسبب هروبه من الخطية دي. ده في الوقت اللي ما كانش حتى لسه الشريعة بتاعت موسى جت تقول لا تزني، إنما هو عارف بالناموس الطبيعي اللي فيه إن الخطية دي تغضب ربنا. وفي الوقت اللي ما كانش حواليه ولا واحد عبراني يهودي بيعرف ربنا ويعبده، لا أب ولا أخ ولا صديق ولا كاهن ولا حد، إنما هو كشاب عارف إن ربنا بيكره الخطية دي، هرب من الخطية وكلفته كتير قوي، إنما قدام ربنا كبر قوي. اهربوا من الزنا. ربنا يسوع له المجد قال كده: سراج الجسد هو العين، اهرب من عينك. النهاردة العالم مليان خطية ومليان شرور. الخطية سهلة، الخطية في التلفزيون والخطية في الدش وفي الانترنت. مين بيهرب؟ مين بيهرب؟ وفي ناس تاخد الأمور باستهتار، تقول ما فيهاش حاجة لما نتفرج. تتفرج على ايه؟ ما هو المسيح له المجد حطها بشكل صريح: من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. هتتفرج على ايه؟ ما تهرب، اهرب. تفكرنا بقصة لوط. لوط كان عايش في بلد كلها إباحية، سدوم وعمورة، تبيح الزنا وتبيح الشذوذ وكل الحاجات الشيطانية. خطية لوط الأساسية أنه مهربش، مهربش، لغاية ما جم الملكين يقولوا له اهرب من كل تلك الدائرة، اهرب، ما تقفش، النار نازلة هتاكل ده كله. ولما لقوه متكاسل بقوا يشدوه شد هو وولاده عشان يهرب. اهربوا من الزنا. الهرب من الزنا يحتاج ان الواحد يهرب من تليفون، من نظرة، من مقابلة، من مكان، من مجتمع. لازم يهرب من بدري، لان الشيطان شاطر، شاطر في الخطية، وفتال حبالي يسموه. يعني ايه؟ يجدل كده المؤامرة خطوة بخطوة لغاية ما يوقع الواحد. هو انتوا تفتكروا الخطية بتيجي صريحة وسهلة لأي انسان؟ ما تجيش كده. داود النبي في مرحلة من حياته ما هربش، ما راحش يحارب حروب الرب، وبقى عنده وقت فراغ، وبدل ما يكمل مزاميره كعادته وينشغل بربنا بقى يتمشى بنوع من الاستهتار. وبعدين مهربش من عينه شافت منظر، ومهربش من قلبه اشتهى، ومهربش من عقله دبر، وخطية في خطية وقع في الزنا وندم العمر كله. شاف الزنا دخل بيته، شاف ابنه بيعتدي على أخته حضرها، وشاف أخ من ولاد ابن من ولاده بيقتل أخوه، وكل المرار ده كان يبكي ويقول خطيتي أمامي كل حين، خطيتي أمامي كل حين. مرر طول حياته بسبب الخطية دي، اهربوا من الزنا. النهاردة العالم بيحاول يقول ان دي حاجات عادية، لانه مش بيتكلم بلغة الكتاب المقدس. في نوع من الإباحية، في موجة من الاستهتار والشهوات ماشية في الدنيا تحتاج الى شريعة العهد الجديد واضحة، لانها خطية صعبة. كل خطية يفعلها الانسان هي خارجة عن الجسد، ولكن الذي يزني يخطئ الى جسده. يعني ما واحد يقول ما هي خطية زي أي خطية، نقول له لا، أكتر وأوحش من أي خطية. ليه؟ كل الخطايا وحش، ولو ما فيش توبة الإنسان يهلك. أما خطية الجسد، أنت كأنك بتهين هيكل الله أكتر من أي خطية. ساعات نوصفها للشباب الصغير كده، بالذات لما يكونوا شمامسة وبيحبوا الكنيسة، ونقول لهم شايفين الهيكل ده؟ محدش يقدر يدخل فيه بالجزمة. إنما تصوروا لاقيين واحد داخل معاه شوية زبالة، وداخل لغاية الهيكل وبرجليه، وعاوز يرمي الزبالة على المذبح. مين يستحمل المنظر ده؟ هو ده المنظر اللي بيعمله الواحد فينا مع جسده لما يخطئ إلى جسده. معناه إنه بياخد زبالة من الدنيا ويرميها على مذبح الله المقدس والمخصص لله. كل خطية فعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم؟ أكيد الإنسان اللي بيقع في الزنا أو الاستهتار بيبقى ناسي الحتة دي، أو مش عاوز يفتكر، مش واخد باله أنه هيكل، ومش واخد باله أنه روح الله القدوس ساكن جواه، حاجة غالية جداً. الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم. كأن الحجج اللي حطاه معلمنا بولس للرد على الزنا، قال أولا حتى لو العالم حلله لا يليق بأولاد الله، وقال ثانيا الرب للجسد والجسد للرب، جسدك ده ملك ربنا، وقال ثالثا المسيح تجسد فقدس أجسادنا وأصبحنا أعضاء في جسده، وقال رابعا جسدك هيكل الله، روح الله ساكن فيك، وقال خامسا قال أنتوا اشتريتم بثمن، جسدك مش ملكك، مدفوع في ثمن مش حقك، أنت لازم تسأل صاحب الشأن في أي حاجة. لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. قد اشتريتم بثمن، يقصد دم المسيح. دم المسيح له المجد، إله الكل، يدفع فيه أجسادنا، وبعدين ناخد أجسادنا دي ونبيعها للشيطان أي إهانة ربنا تبقى. ربنا يسوع له المجد، يشترينا أجسادنا وأرواحنا بدمه، وبعدين الواحد باستهتار كده يرجعها تاني للشيطان، كمان عنده شوية إرادة. قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم. يعني إيه الواحد يمجد ربنا في جسده؟ الله يتمجد حين يتقدس الجسد، أو حين يكرس الجسد لله. يعني جسد الإنسان الصائم يتمجد في الله، جسد الإنسان التائب اللي عمال يسجد في دموع في صلوات حارة يمجد الله، جسد الإنسان المتألم من أجل المسيح يمجد الله، جسد الإنسان اللي بيتعب من أجل المسيح يمجد الله. جسدك ده أنت عاوز تديه هدية لربنا، ده ربنا ادانا جسده هدية. خسارة في جسدنا احنا؟ ايه جسدنا وقيمته جنب جسد المسيح له المجد؟ خسارة تدي جسدك في صوم وفي صلاة وفي تعب وفي استشهاد حتى، مش خسارة. مجدوا الله في أجسادكم، كان ربنا ادانا جسد ودم وروح، كيف لا نقدم أجسادنا اللي كان محكوم عليها بجهنم ما نقدمها لوش ازاي ذبيحة؟ يقول في رومية 12: قدموا أجسادكم ذبيحة لله، ذبيحة حية، يعني مش من غير ما تموت، مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. فكل عمل روحي بتقوم بيه بجسدك يمجد الله في جسدك. عشان كده انتوا عارفين في بعض الناس تقول ايه، انا هصلي من غير ما اقف. طب ما تقف، تخلي جسدك ياخد بركة الصلاة. هتصلي وانت نايم، طب فين بقى مجدوا الله في اجسادكم؟ صلي وقف، وصلي واسجد، وصلي واركع، واتعب شوية من اجل الله لكي يتمجد الله في جسدك. واحد يجي في الصيام يقول الصوم صوم القلب، طب وصوم الجسد ايه؟ غلط. وليه الجسد ما يصومش؟ مش تقدم جسدك لله ذبيحة وتشارك المسيح ألامه وتعبر عن توبتك كده بصيام جسدي كمان جنب الصيام القلب وصيام الروح؟ مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. كده انتهى الإصحاح السادس اللي كان الجزء الأولاني فيه بيركز على المحاكمات المدنية ووبخهم بشدة على وقوفهم قصاد بعض قدام الناس الوثنيين يتحكموا، وبعدين دخل فيما يليق وما لا يليق وقداسة الجسد، إن الجسد ملك لله مش ملك للعالم. وهيبدأ دلوقتي معلمنا بولس الرد على بعض التساؤلات اللي كانت وصلته. هفكركم تاني، كورنثوس كلها عبارة عن مشاكل وتساؤلات. هو تعرض لمشكلة الحزبية خدها في 4 إصحاحات، ومشكلة الشاب المنحرف اللي وقع في الزنا خدها كمان في 2 إصحاحات، وبعدين دخل في المحاكمات المدنية ودانا كده قواعد للمحبة وللتضحية وللاحتمال، إنما ما نروحش للعالم نحتكم أبدا. في الوقت ده كان في تيارات فلسفية كتير، وفي ناس متطرفة، ففي ناس قالت الجواز غلط. في الوقت ده في ناس علمت ان الجواز غلط، ودي مش بس بدعة كانت في زمن المسيحي، قبل المسيحية في شوية فلاسفة كمان اعتبروا الجواز ده حاجة لعنة. وفي ناس بصت للجواز على انه لا يختلف عنه عن الزنا، يبقى في تطرفين عكس بعض. في تطرف بيقول يفرق ايه الزنا عن الجواز، وفي تطرف الناحية التانية خالص بيقول الجواز غلط محدش يتجوز. فيبدو ان هم بعتوا البولس يسألوه احنا متلخبطين، هو المسيحية بتحلل الجواز ولا لا؟ ومن هنا الروح القدس كتب بيد بولس الرسول إصحاح رائع عن موضوع الزواج والبتولية. وأتمنى نحن يعني نشبع بالإصحاح ده عشان يبقى عندنا رؤية واضحة عن الزواج المسيحي وعن البتولية، لأن احنا في مجتمع أحيانا تدخل فيها المفاهيم في بعض وما نبقاش عارفين ايه مفهومنا المسيحي من مفاهيم أخرى. بيقول أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل ألا يمس امرأة. يبدو أن بعضهم بعت له وقال له مش أحسن أن الواحد لا يمس امرأة يعني ما يتجوزه. فبدأ بداية وقال لهم إن كان من ناحية البتولية أيوة أنا معاكم، حسن للرجل ألا يمس امرأة. بمعنى أنه البتولية مكرمة عند الله طبعا، مقدس، ويرجع لسه هيشرحها قدام شوية. إنما في فرق ضخم بين البتولية والعزوبية. يعني إيه؟ في فرق بين واحد مش عاوز يتجوز حبا في الله، اشتياقا للحياة الأبدية، تكريس قلب وعقل وجسد وكيان كله ربنا، وبين واحد مش عاوز يتجوز لأن ظروفه مش سامحة، لأنه خايف من الجواز، لأنه شايف موضوع الجواز ده بنظرة غلط فمفهومه غلط. كل ده غلط. البتولية تسامي بالطبيعة الإنسانية، يسموهم الملائكة على الأرض. البتول الحقيقي ده بدأ مشروع الملكوت من دلوقتي، ده تشبه بالملائكة من دلوقت، لأن الملائكة في السماء ما يتجوزوش. لكن هو ما عندوش كبت، وما عندوش خوف، وما عندوش عجز، وما عندوش أفكار غلط من ناحية الجواز، لا، بدليل أنه هو نفسه جاي نتاج جواز. ما هو أي واحد له أب وأم جابوه، فيبقى هو نفسه عطية من عطايا الله بسبب الزواج، عن طريق الزواج. فأولا إن كان الكتاب يمجد البتولية ويرفع من شأنها، إنما بولس بعد شوية هيقول يا جماعة كل واحد له موهبته. يعني إيه؟ يعني الكلام ده مش للكل. في واحد ربنا اداله القدرة والموهبة ودعاه يعيش عيشة زي كده، وفي ناس كتيرة قوي لا، بدليل ان ربنا يسوع له المجد. اول معجزة عملها في حفل زواج. طب لو هو ما كانش بيبارك الزواج، ايه اللي دخله عرس قانا الجليل ده؟ لغاية النهاردة في كل اكليل يصلي الكاهن يقول يا الذي بارك في ذلك الزمان في عرس قانا الجليل بارك العروسين. يبقى ربنا حاضر معانا زي ما حضر العرس وبيبارك. فالزواج مقدس. ده الزواج اول هديه كبيره بعتها ربنا لادم، لما بص لادم وقال خساره يفضل لوحده، انا هعمل له معين نظيره. وفي اللحظه دي سجل موسى في سفر التكوين بالروح القدس من اجل هذا يترك الرجل اباه وام. ساعتها ما كانش في اب وام، يعني آدم ما كانش له أب وأم، إنما طلعت الشريعة من اللحظة دي. قد تكون أقدم شريعة حتى قبل شريعة موسى، لأنه من ساعة ما ربنا خلق حواء آدم أصبحت جزء من الناموس الطبيعي في كل البشر. الزواج رجل بامرأة وامرأة واحدة وفيها التصاق وعلاقة جسدية مقدسة، وما جمعه الله لا يفرق إنسان. أما في العهد الجديد تشبها بأمنا العذراء اللي ربنا خد جسده من جسدها وأصبحت رمز للشكل السماوي، العذراء العفيفة كتير حبوا الشكل ده وحبوا يقدموا حياتهم ويترفعوا ويتساموا حتى عن ما هو طبيعي وحتى عما هو مقبول ومسموح به ومنعم به من الله. قال عشان ننشغل بربنا خالص حتى دي مش عايزينها. فأصبح عندنا جيل ضخم، في كل جيل ناس بتولين منهم بولس نفسه، وبولس بيقول لهم أنا كده. برضه أفكركم بحاجة، ربنا يسوع له المجد في تجلي، في التجلي كان اللي حواليه خمسة، ثلاثة على الأرض واثنين في السماء معاه، موسى وإيليا وتحت منه بطرس ويعقوب ويوحنا. يعتقد أنه بطرس الوحيد اللي كان متجوز وموسى اللي كان متجوز، إنما إيليا كان بتول، يوحنا الرائي طبعا بنسميه تلميذ البتول، يعقوب كان بتول واستشهد بسرعة قوي. إذا السماء فيها بتوليين وفيها متجوزين، موسى عن يمينه وإيليا عن شماله، ده يمثل متزوجين وده يمثل بتولين، والاثنين في السماء مين يقدر بقى يقول دول أقل من دول؟ لا، كل واحد له موهبته. البتولية طبعا أرقى وأرفع منزلة عند الله، لأن بيعتبروها القديسين استشهاد بالإرادة، لأنه ترفع عن الحاجة الجسدية باختيار الإنسان، ومن أجل الله، مش لأنه في أي حاجة غلط، ده من أجل الله باختيار حر. فده زي واحد قدم جسده للاستشهاد، فبيعتبروها درجة عالية بعد الشهداء، وكتير قوي حبوها وأصبحت من جيل لجيل مغرية للشباب اللي عاوز يعني يعيش في السماء من دلوقت. فهو بدأ معلمنا بولس وتسامى بالموضوع وقال لهم شوفوا، صحيح حسن ألا يمس الرجل امرأة، ولكن ندخل في ولكن بقى. أنت هتتكلم فين يا بولس؟ ده اللي زيك أنت راجل قديس وفرحان بربنا ومشغول برسالتك ومش مشغول خالص بالزواج. إنما بص الواقع، الناس ده في ناس معروض عليها الخطية كل يوم، فقال لهم بصوا بقى، أولا الزواج يصون الإنسان من الزنا، وعشان كده يقول لكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحد رجلا. هنا مش معناه أن السبب الوحيد للزواج هو تحاشي الزنا، لا، ولكن أقل سبب أو أول دافع للزواج على الأقل عشان ما تغلطش في حق ربنا في جريمة خطيرة زي الزنا. وإحنا حتى في معتقداتنا البسيطة عارفين كده، يعني لما حد بيتأخر بنبقى خايفين عليه للشيطان يتعبه ويجربه، ونقول لا ربنا يصونه أحسن، لأحسن يقع في خطية. فيبقى أول دافع دافع بسيط كده، لكن مش الدافع الوحيد للزواج، الزواج فوق ده كله كمان، لكن على الأقل حماية ليك من أنك تقع في خطايا الجسد. فبيقول لكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأة وليكن لكل واحد رجل. تصوروا معايا لو الكنيسة كانت عممت نظام البتولية وقالت كل اللي يعيش مع المسيح يعيش بتول، ما كانش ناس كتير قوي ما تستحملش، وبالتالي كانت الخطايا تبقى صعبة ويقعوا في خطايا كتير. إنما ربنا له المجد يعرف ضعف البشر ويعرف احتياج الإنسان، وبالتالي حط الليفل ده أعلى ليفل، لكن قال الكل لا، الطبيعي إن الناس تتجوز، وفوق الطبيعي إن الناس تتكرس كبتوليين، ده فوق الطبيعة بنعمة ربنا. عشان كده قال دي موهبة من ربنا، دي عطية، دي مش أي حد يدخلها بمزاجه. أظنكم تعرفوا إن ممكن واحد يقول أنا عاوز أعيش بتول أو عاوز أترهبن، ويروح الدير يقولوا له لا. ليه لا؟ يقولوا له انت ما تنفعش. ليه؟ يقولوا له انت مش مدعو، انت مش قد الدعوة دي، انت فاهم الحكاية غلط، انت فاكرها شطارة واخدها كده كانوا ناحية مسابقة وتحدي وتفوق. مين قالك كده؟ ده لازم تبقى واخد نعمة من السماء، ولازم تبقى دي دعوتك وموهبتك عشان تقدر تكمل. انك لو دخلت السكة دي وانت مش قدها ممكن تقع، تبقى اوحش من اي انسان طبيعي يتجوز. ودي حكمة الاباء الشيوخ في الاديرة، مش كل بنت عاوزة تترهبن الام الرهبة تقبلها، مش كل شاب يقولك عاوزة ترهبن يقبلوه، لا، ده بيبحثوه ويستنوا عليه ويشوفوا اعماقه ويتأكدوا انه فعلا دي دعوته هو قدها، وإلا يبقى دخل سكة اكبر منه. ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب. وبعدين واحد بس ممكن يقول ايه، طب ما يبقى الجواز بس من غير الحتة الجسدية. الله، طب ازاي؟ اذا كان ربنا قال ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، ليه بقى التطرف ده؟ بولس الرسول بيعلن وهو بتول، وهو بتول، لكن بالروح القدس بيقول امر لابد أن يوفي الرجل المرأة حقها الواجب، يقصد في العلاقة الجسدية. وكذلك المرأة أيضا الرجل. إذن ده حق طبيعي أعطاه الله للبشر في الزواج فقط، يبقى ما فيهوش أي خطية. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. يعني إيه؟ لما يكون راجل ومراته متجوزين أصبح كل واحد بيملك التاني على نفسه. وعشان كده في عندنا اسمها عقد إملاك في صلاة الإكليل، عشان نفهم الناس إنه الراجل أصبح ملك لمراته وهي ملك لجوزها، لكن مش بالإكراه، بالحب. فعشان كده بيقول لابد أن يوفي الرجل المرأة حقها، وأيضا المرأة توفي الرجل حقه. برضو للأسف في مجتمعاتنا الشرقية البعض بيرى أن الرجل هو فقط له الحق، أما المرأة فليس لها حق في الحياة الجسدية وملهاش طلبات. الحقيقة روحيا وإنسانيا وعلميا كلام ده غلط. المرأة مثل الرجل لها احتياجات طبيعية وتحتاج، ولابد أن يوفي الرجل حق امرأته وتوفي المرأة حق رجلها. وليس لأحد فيهم تسلط على جسده بل لشريك حياته. وبعدين الواحد استغرب لما يقرأ كلام القديسين، يعني ذهبي الفم وأغسطينوس وأوريجانوس، ناس من اللي كانوا بتوليين كتبوا يشرحوا الأجزاء دي ويؤكدوا على قداسة العلاقة الزوجية وعلى اهتمام كل شخص بإرضاء الآخر في العلاقة الزوجية. شوفوا دول ناس بتوليين، لكن بالروح القدس عارفين رأي ربنا صح، ومش لأنهم بتولين كانوا يتكلموا عن الحاجات دي كأنها حاجة عيب. لا، مش حاجة عيب، ما جمعه الله، ما قدسه الله، إزاي إنسان يعيبه؟ لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة. يعني إيه؟ يعني لو امتنع الرجل عن معاشرة زوجته يبقى سلب حقها. لو امتنعت المرأة أو تمنعت عن معاشرة زوجها يبقى سلبته حقه. شوف اعتبرها نوع من سلب الحق. إذا تؤاخذ أمام الله فدي خطية زي أي خطية. إلا أن يكون على موافقة، بمعنى إيه؟ لو الطرفين وافقوا إن هم الموضوع ده ما يشغلهمش من أجل رسالة أعظم أو أهم، ده اللي هيقوله بقى، يكون على موافقة إلى حين مؤقتة مش على طول برضه، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. يعني إيه؟ وهو ده بقى طقس كنيستنا الحلو، إنها بتشجع ولادها إن في الصيامات يتفرغوا، إنما بتشجع بس لازم يكونوا متفقين، لأن لو طرف لم يحتمل هيدخل في كبت، في تحرك، في شهوات، في أفكار، طب ما ده مش صح، ما هي العلاقة مقدسة، العلاقة مقدسة. إنما إذا اتفقوا إن هم هيفضلوا الفترة دي مشغولين بالصوم والصلاة، مشغولين بالخدمة، مشغولين برسالة أهم، خلاص بدل هم الاثنين مرتاحين شجعهم الكنيسة على كده. ثم يجتمعوا معا مرة أخرى لألا يجربهم الشيطان. ليه؟ ممكن واحد يقول إيه، طب ما تخلينا كده وخلاص على طول، طب ما يمكن الطرف الثاني ما يقدرش على كده، طب أنت هتفرض رأيك. ده ذهبي الفم يقول اوعى بسبب طهارتك تعسر شريك حياتك، أو بسبب سموك تكون حملا على الآخر وثقلا على الآخر. ففي الزواج الاثنين جسد واحد، لازم يراعوا احتياجات بعض، لازم يشيلوا بعض في الموضوع ده، لأنه ده بيمسك يعني بيشاركوا بعض لغاية ما يدخلوا السم. وطبعا كلكم عارفين أنه مع السن، مع النمو، مع المشغولية، الاحتياجات دي بتهدى، لكن الجواز عمره ما بيقف، لأن الجواز حب، ما هواش التحام أجساد. ده الجزء الجسدي ده نعمة من ربنا مكملة، ولكن الزواج هو حب مقدس والمحبة لا تسقط أبدا. عشان كده تلاحظوا أن احنا ما عندناش مثلا طلاق لمجرد أن في طرف لم يعد قادرا على الممارسة الطبيعية، ما عندناش حاجة اسمها كده. ليه؟ الحب ما بيقفش، طرف التاني يعوله ويشيل همه ويخدمه بقية عمره، ويبقى ده التزام منه، التزام حب. وهم من أول يوم في عهد الزواج كان العهد أبدي، حتى الناس تقول دي تأبيدة، لا هو عهد أبدي مش مؤبد. يعني ده اختيارهم إن هم يعيشوا مع بعض مع المسيح إلى الأبد. فيقول ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان. يعني معنى كده إذا بعدوا عن بعض زيادة وبدون اعتدال قد يكون هذا مجال لتجربة الشيطان. شوفوا حكمة الراعي هنا، حكمة بولس الرسول، قال لو تفرغوا فترة لازم يرجعوا يجتمعوا لألا يجربهم الشيطان. يجربهم ازاي؟ ممكن يدخل طرف ثالث، طرف ثالث يدخل الشيطان، يبعت بقى انسان بره العلاقة يتعب طرف فيهم. لا طبعا، يبقى الزواج المقدس اولى جدا من خطية الزنا او مشهوة الزنا، حتى لو كانت شهوة او فكر، لسبب عدم نزاهتكم. هنا نزاهتكم بمعنى اعتدالكم او تعقلكم، يعني لو ما كنتوش معتدلين متعقلين يعني حكماء في تصرفاتكم، ممكن الشيطان يدخل في العلاقة دي ويتعب طرف ويضيعه. ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر. يعني إيه؟ يعني بولس مش بيؤمر الناس أنها لازم تتجوز، ممكن في ناس تبقى بتوليد، ومش بيؤمر الناس أن هم لازم يعودوا للعلاقة الجسدية إذا قدروا يتفرغوا، هم حرين. فهنا بيقول دي على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، يعني دي حتة خاصة بكل كبل، يعني دي حاجة يتفقوا فيها سوا. إنما لا تفرض عليهم فرضا، لأن كل يعني زوجين لهم ظروفهم ولهم طاقتهم. لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا. هنا رجعهم وقال لهم أنا ما عنديش خبرة في الحتة دي، إنما نتمنى الناس كلها تبقى بتولية. هو ضايق البتولية وفرحان به ومشغول بربنا على طول، ولا شغله جسده ولا عنده عيال ولا عنده زوجة يعني يعول همها، وعايش قلبا وقالبا للسماء. ده مستوى عالي. فهو بيقول أنا كنت أتمنى الناس كلها تبقى كده، لكن كل واحد له موهبة الخاصة من الله. يعني إيه؟ يعني مش الكل يقدر على كده. وكما أن البتولية موهبة خاصة من الله، كذلك الزواج المسيحي موهبة من الله، عطية إلهية. يبقى دي عطية ودي عطية. لابد أن ننظر للزواج المسيحي بمنتهى الوقار والاحترام، وننظر للبتولية بمنتهى الإجلال والتكريم. وكل واحد له موهبة الخاصة من الله. الواحد هكذا والآخر هكذا، في واحد كده وواحد كده. ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسن لهم إذا لبسوا كما أنا. برضو هنا الواحد يقول الله، ويرجع يزق على البتولية تاني ليه؟ خلي بالكم في الوقت ده كان في اضطهاد شديد على المسيحيين، وكانت ظروف المسيحيين كمان قاسية فعلا، كانوا مطحونين في اضطهادات. في نفس الوقت كانت أفكار المجتمع المحيط بيهم أفكار فاسدة جدا. بلد كورنثوس دي كلها وثنية وكلها إباحية. فكان عاوز يصون ولاده بقدر الإمكان، فقال لهم اللي يقدر يعيش مكرس لله أحسن، لأن الأيام قربت والدنيا هتخلص بسرعة، فيعني اللي هيتجوز مش هيلحق ينشغل بجوازه كتير. ده كان إحساس بولس الرسول وإحساس الكنيسة. أو لأن اللي مشغول بالسماء شايف السماء قريبة، عارف إنها شوية أيام هتعدي وتخلص. فبيقول أقول لغير المتزوجين وللأرامل حسن لهم إذا لبسوا كما أنا. لكن كل مرة يشجعهم على البتولية يرجع يقول بس لكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا. يبقى بعد ما قال في أول الكلام لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته، رجع تاني يقول ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا. إذا كان واحد حاسس أنه مش هيقدر يضبط نفسه في خوف الله تمام، طب ما الجواز مقدس، ما يتجوز ولا يقعدش في مشاكل. لأن التزوج أصلح من التحرق. يعني إيه التحرق؟ التحرق يعني الكبت، أو أن في نار الشهوة جوه الواحد مكتومة لكن بترهقه، بتشغله، بتتعب أفكاره، بتتعب حواسه. طيب هذا التحرق مؤذي لأنه هيسبب له خطايا كثيرة بالفكر وبالفعل. طيب يبقى التزوج أصلح من التحرق. يبقى دي قاعدة مهمة، لابد أن احنا نشجع أولادنا على الزواج لكي نحميهم من مجتمعات فاسدة. أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. يبدو أن بعض المتزوجين أو المتزوجات فكروا أن هم إيه، كل واحدة بقى إيه بدل عبرة ربنا وحبة ربنا تسيب جوزها بقى وتعيش مع ربنا وخلاص. قال لهم لا، دي بقى مش وصيتي، دي وصية ربنا. الزوجة ما تسيبش جوزها أبدا، والزوج ما يسيبش مراته أبدا، دي وصية ربنا. أوصيهم لا أنا بل الرب. هل معنى كده الكلام اللي فات كان كلامه هو؟ لا، هو كل الكلام بالروح القدس، لكن يقصد أن هناك وصية صريحة جدا أنه ما جمعه الله لا يفرق إنسان. فممنوع لزوجة حتى لو اشتهت أنها تعيش لربنا أنها تسيب جزء، تعيش مع ربنا مع جزء، لكن مش من حقها تقول أنا عاوز أكمل بقية عمري مع ربنا واسيب جوزي. لا، لذلك جوزت يبقى ارتبطت بعهد تعيش مع ربنا وبيته. المتزوجون أوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها. وإن فارقته، برضو هنا الواحد يقول الله، ما أنت بتقول ما تفارقش. هنا ذهبي الفم وأغسطينوس أجمعوا على فكرة أن ضمنيا كل شعب الكنيسة فاهم القاعدة اللي حطها ربنا يسوع، أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا. فإذا فرقته بسبب علة الزنا، يعني ضمنيا الناس فاهمة أن كلمة إن فارقته معناها أصبح في خطية زنا سببت الفرق اللي ربنا مش عاوزها، فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها. في واحد يقول يعني ينفع ترجع لجوزها تاني حتى لو كان أخطأ؟ طبعا ينفع. خلي بالكم الفكرة دي، الكنيسة قد تسمح لطرف أنه ياخد طلاق بسبب زنا الطرف الآخر، لكن الكنيسة هتشجعه أن يحتمل ضعف الآخر ويقبل توبته ويكمل حياته. الكنيسة بتسمح، ولكنها كأم عاوزة خلاص نفوس ولادها. فمش كل خطية زنا خلاص يبقى لازم طلاق. إذا طلب الطرف الطلاق وكان الزنا ثابت على الطرف الآخر حسب الشريعة بتاعت ربنا يسوع، ما نقدرش نقوله لا. لكن إذا كان المسيح له المجد احتمل منا أخطاء بلا حدود وبيرجع يقبلنا، هو بيطالبنا نبقى شبهه اللي يقدر يحتمل شريك حياته حتى في هذه الخطية. الكنيسة تشجعه وتبارك له. فعشان كده بيقول إن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته. يبقى معلمنا بولس هنا قال لنا تاني التزوج أفضل من التحرق، والمتزوجين ملتزمين مع بعض بحياة مقدسة، وإذا حصل فراق لسبب زي الزنا فيفضل كل طرف يقدم توبة، والأفضل يرجعوا البعض ويكملوا حياتهم تاني إذا قدروا. أما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب، إن كان أخ لهم رأى غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يترك. الآية دي بقى مهمة، معلش ناخد فيها شوية وقت، لأن دي بيستخدموها غير المؤمنين في إقناع أولادنا أنه يجوز زواج غير المؤمن بالمسيحية. فعاوزين نفهمها كده كما هي ونبقى مقتنعين ومقنعين. هو بيقول إيه؟ بيقول أقول أنا للرب، لأن ما فيش وصية صريحة كانت بخصوص الحتة دي، وما الكنيسة أجمعت على إيه؟ بالروح القدس. قالت إن كان أخ لهم رأى غير مؤمنة، بمعنى إيه؟ دول اتنين متجوزين من زمان، هو آمن بالمسيح بينما امرأته لم تؤمن بعد. فالسؤال قدام بولس، يبعد عنها ويسيبها ولا ما يسيبهاش؟ دول متجوزين من بدري وهو آمن بالمسيح وهي لسه وثنية. فقال لهم أقول لكم رأيي، بلاش يسيبها، بلاش يسيبها، هم متجوزين من بدري. ليه؟ نشوف. إن كانت ترتضي أن تسكن معه، ما المشكلة إن هي ممكن هي اللي تسيب، هي كوثنية تقول له أنت اتجننت وبقيت مسيحي خلاص روح لحالك، خلاص يا حر. لكن إن كانت ترتضي أن تسكن معه فلا يترك. ليه؟ ويقولها بالطريقة العكسية، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل. يعني تصوروا معايا مثلا كابل عايش في بلاد بر، والاثنين كانوا بوذيين كانوا ملحدين، وبعدين واحد منهم آمن بالمسيح وحب ربنا، وبعدين الطرف الثاني لسه ملحد لسه وثن، يروح لأب اعترافه في الكنيسة يقول له أسيب مراتي؟ يقول له تسيبها ليه؟ يقول له دي لا تعمدت ولا بتتناول. يقول له معلش يلا نصلي مع بعض، وهمتك وشطرتك ومحبتك وطول بالك تجيبها لنا وتكسبها للمسيح، وعلاقتكم مقدسة لأنك أنت متجوزها وأنت عاوزها تبقى للمسيح من الأول، فهي تتقدس من خلال علاقتك بربنا وبصلواتك وبجهادك عشان بعد كده تكسبها للمسيح. كل ده كلام خاص بزوجين كانوا متجوزين قبل ما يعرفوا المسيح أساسا الاثنين، والمتغير الوحيد اللي حصل ان طرف منهم امن والتاني لسه ما امنش. ومن هنا السؤال، يسيبوا بعض؟ لا، مش لازم يسيبوا بعض. في حالة البداية كانوا الاثنين بر الايمان، لان الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون. طب أولادك اللي هيجوا منك يبقوا نجسين؟ لا، مقدسين، لأنك أنت بتاع ربنا أو هي بتاعت ربنا. أما الآن فهم مقدسون، ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. يعني لو الطرف الآخر غير المؤمن هو اللي قال لا أنا مش هكمل، ده مش معناه تتراجع عن إيمانك، قل أنا هفضل مسيحي وربنا عندي أهم من أي حاجة، عاوز تفارق فارق. يبقى الطرف غير المسيحي هو اللي ممكن يفارق، لأن هو اللي مش عاوز يكمل مع المؤمن. لكن الطرف المؤمن ما يفارقش. ليه؟ لأنه مسؤول عن الطرف الآخر ومسؤول يشده للإيمان. والقداسة تغلب النجاسة، فالقداسة هي اللي تعم هنا. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال. يعني إيه؟ لو الطرف غير المؤمن فارق، خلاص يبقى الأخ ده المؤمن أو الأخت المؤمنة دي تحرر من زواجه هذا الشخص غير المؤمن. ولكن الله قد دعانا في السلام. يعني أحد دواعي هذا الرأي أن ربنا دعينا في السلام، بدل ما كل بيت يدخله الإيمان يخرب، ربنا دعينا بالسلام. لو الطرف آمن ومستحمل الطرف الثاني يكمله. لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل؟ مقصود بها إيه؟ مش يمكن تجيب جوزك؟ يعني أنت ليه عاوزة تسيبيه؟ ما تطولي بالك عليه، ما يمكن تجذبيه للإيمان. عندنا قصة مشهورة في التاريخ زي كده، قصة القديسة مونيكا مع جوزها الوثني. فضلت سنين عمرها تصلي له، في الآخر جوزها آمن، وابنها اللي طلع وثني زي أبوه بقى قديس عظيم اسمه أغسطينوس. إنما بجهادها خلصت رجلها وخلصت ابنها. لو دي بقى خدت من بدري وسابت الراجل وقالت أنا مسيحية ما عيش معاه، طب كان في الحالة دي رجلها هلك وابنها ضاع وربوه. لكن برضو عشان أأكد تاني، ده معناه أن القصة بدأت بقتل غير مؤمن، وهتبان برضو بعد كده. أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة؟ يعني مش أنت يمكن تجيب مراتك لربنا؟ غير أنه كما قسم الله لكل واحد، كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك. يعني إيه؟ بدل أنت عرفت ربنا وأنت متجوز ما تسيبش مراتك، عرفت ربنا وأنت مش متجوز ما تتجوزش غير في ربنا. دي لسه هيقولها. يعني شاب عرف المسيح له المجد وآمن وتعمد وبقى مسيحي، مش مسموح له يرتبط بإنسان غير مسيحي. إنما واحد كان متجوز وعرف المسيح وهو متجوز، يبقى في زواجه إن قبل الطرف الآخر. نكمل. كما قسم الله لكل واحد، كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك. وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. هنا يبان سلطان الرسول كرسول يأمر بهذه الشريعة في جميع الكنائس. إذا في شريعة مسيحية وفي أمر رسولي وفي نظام حطاه الكنيسة من أول يوم للمشاكل اللي جدت أو المشاكل اللي ظهرت بسبب الكرازة وانتشار الإيمان. دعي واحد وهو مختون فلا يصر أغلف. يعني إيه؟ واحد دعي كيهودي، مش لازم يبقى أممي، هيدخل من اليهودية على المسيحية. دعي واحد في الغرلة، في الغرلة فلا يختت. لو واحد ادعى من الأممية من الوثنية يبقى مسيحي على طول، مش لازم يبقى يهودي. واضحة الفكرة؟ يعني لو واحد وثني عاوز يبقى مسيحي هيقولوا له لازم تعدي على اليهودية؟ لا، مش هيختتن ولا حاجة، هيفضل أغرل يعني غير مختتن، إنما يتعمد ويبقى مسيحي. واحد يهودي طب وماله؟ هيتعمد ويبقى مسيحي، لكن الخلفيات دي مش هتغير في إيمان. ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الله. الشطارة بعد كده مين هيكمل مع ربنا أكتر من التاني أو أشطر من التاني. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها. يعني إيه؟ وكل ده بيأكد فكرة الزواج. أنت قبل ما تتجوز عرفت ربنا يسوع، اوعى تتجوز بره المسيح، تبقى بتنكر مسيحك. أنت عرفت ربنا وأنت متزوج، بلاش تسيب شريك حياتك، إنما جاهد إنك تشده للإيمان. دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري. لأن في واحد يبقى صعبان عليه أنه عبد وبقى مسيحي، يعني أنت حر في المسيح، أنت عبد الشخص، طب وماله؟ بس كفاية أن المسيح حررك من هم الخطيه. حتى لو عشت حياتك كعبد للناس، أنت كده كده حر في ربنا. وإن استطعت أن تصير حرا، يبان أن بولس كان يميل قوي لنظام تحرير العبيد. كنيسة ما اصطدمتش بنظام العبيد صدام سياسي، إنما عدلت مفاهيم الناس لغاية ما النظام ده وقع، وعرفوا إن نظام استعباد إنسان لإنسان ده نظام غير روح، غير إنساني، غير مسيحي، فانتهى بعد شوي. من دعي في الرب وهو عبد هو عتيق الرب. يعني إيه؟ عارفين لما يبقى واحد فقير وعرف ربنا، يقول بعد ما عرفت ربنا أفضل فقير، نقول له ما كفاية أنت غني بربنا، ربنا يغنيك، كفاية أن عندك ربنا كله. ايه يعني الفلوس تعمل ايه؟ واحد عرف ربنا وهو مريض، يقول طب بقى ربنا مش يشفيني؟ يقول له ما كفايه عليك ربنا، هديك خدت ربنا وربنا معاك، تخف او ما تخفش ما تفرقش. واحد عبد وعرف ربنا، يقول المفروض ابقى حر؟ يقول له مش مهم، كفايه انك حر في ربنا، ده هي كلها يومين ونسيب الدنيا. كذلك ايضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. يعني ايه؟ يعني لو انت حر من الناحية المدنية، يعني اوعى تنسى انك عبد للمسيح، فانت حر من ناحية الناس، لكنك انت عبد للمسيح. نكتفي بالجزء ده.